بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 14، باب في كراهية ما يستنجى به. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 24 من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر. وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بطوله. فقال الشعبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب كراهية ما يستنجى به. باب تقدم إعراب نظائره، وأنه خبر لمبتدأ محذوف ويجوز غير ذلك كما تقدم تقريره مرارا. كراهية، الكراهية في اصطلاح أئمة السلف تطلق ويراد بها التحريم في الغالب، ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما بالاتفاق. وتطلق الكراهية ويراد بها التنزيه، وهذا هو الاصطلاح السائد عند المتأخرين من الفقهاء والأصوليين، فإنهم يقسمون الأحكام التكليفية إلى 5، وطائفة تقسم ذلك إلى 7، فيقولون: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح، ويزيد بعضهم الصحيحة والباطل. ويقولون عن الكراهية أو عن تعريف الكراهية: ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. وقد يرد النهي جازما ويحمل على كراهية لوجود دليل آخر أو لقرينة أو لغير ذلك من الصوارف. والمقصود بالكراهية في هذا الباب أي التحريم، فإنه يحرم الاستنجاء بالعظام والأرواد، كما هو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء استثناء تفصيلات في مذهب أبي حنيفة، حتى قال داود وابن حزم وأحمد بن حنبل وطائفة من أهل العلم: ولا تجزي. بينما قال مالك وأبو حنيفة: يحرم مع الإجزاء. فإن قيل: كيف حملنا الكراهية هنا على التحريم وفي أبواب سابقة حملنا الكراهية على التنزيه؟ فالجواب أن الأصل في اصطلاحات أئمة السلف في الكراهية الحمل على التحريم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك، ولا سيما أن الأحاديث متكاثرة في تحريم الاستنجاء بالعظام والأرواد، وليست العلة هي النجاسة كما يقوله طائفة من فقهاء الشافعية، فإن العلة هي زاد إخواننا من الجن. وإذا قلنا بأن العلة هي النجاسة فنلحق بالعظام والأرواد كل نجس كما هو رأي الجمهور، وللطبري رأي آخر يأتي إن شاء الله ذكره. الحمل أو حمل الكراهية هنا على التحريم لأدلة أخرى. والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى لم يشر في الترجمة إلى المنهيات والمكروهات، وإنما أشار إلى ذلك فيما بعد في الباب، لا فيما ذكر من حديث ابن مسعود ولا فيما قال وفي الباب، فإن قوله وفي الباب يعطي معنى ما ذكر من حديث ابن مسعود. قوله ما يستنجى به، الاستنجاء والاستطابة والاستجمار بمعنى واحد، والاستنجاء من الخارج من السبيلين واجب عند أكثر أهل العلم، وقد روي عن أبي حنيفة وقول المالكية أنه ليس بواجب وفيه نظر، بل هو واجب لحديث ابن عباس في الصحيحين، ولا يصح على الصحيح إلا قبل الوضوء. فإن بعض فقهاء الحنابلة أجاز الاستنجاء من البول أو الغائط بعد الوضوء وفيه نظر، والصحيح أنه لا يصح استنجاء ولا استجمار إلا قبل الوضوء، فإن استنجى بعد الوضوء فلا يصح على الراجح لأمرين. الأمر الأول أنه سوف يضطر إلى مس الفرج، وهذا الغالب، ومس الفرجين ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، وهو رأي الجمهور. الوجه الثاني أنه لم يرتب، وفي وجه ثالث أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعلي توضأ وانضح فرجك، فيقال إن الواو لا تفيد الترتيب هنا. الوجه الثاني أن أكثر الروايات يغسل ذكره ويتوضأ على الجادة، ويشترط في الاستجمار بالأحجار الطهارة كما هو قول الجمهور، ويجزي عن الحجارة ما يقوم مقامها من المنقيات، فتجزي الخرق والأخشاب وشبهها. المقصود من ذلك هو تطهير الفرج، إذا حصل تم المقصود، ويجتنب من ذلك الأروات والعظام وما كتب فيها ذكر الله، والمطعومات التي يكون في الاستجمار بها امتهان لها. وقد قال داود وأهل الظاهر لا يجوز الاستجمار بغير الأحجار الطاهرة، وعكس هذا القول قال الطبري كل طاهر ونجس أزال النجوى أجزاء، وتوسط في ذلك الجمهور فقال يجزي كل طاهر، فخرج بذلك النجس، وخرج بذلك ما استثني بدليل الأروات والعظام وما فيه محظور كالاستنجاء بكتب أهل العلم وما فيه ذكر الله ونحو ذلك، وهذا يعلم حكمه من أدلة أخرى. قوله حدثنا هناد، وقد تقدم أنه ثقة، قد توفي رحمه الله ولم يتزوج. قال حدثنا حفص بن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي الكوفي القاضي، ولد 710، وروى عن إسماعيل ابن أبي خالد وأشعث بن سوار وأبي بردة وداود ابن أبي هند وخالد الحذاء وعاصم الأحول وعبد الملك بن جريج وهشام بن حسان وهشام بن عروة ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وعنه ابن مهدي وأحمد الدورقي وأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه وأبو خيثمة زهير بن حرب وعفان ابن مسلم ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي وآخرون من الحفاظ. قال الإمام ابن معين رحمه الله عن حفص ثقة، وقال يعقوب ابن شيبة ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه، وقال يحيى رحمه الله لم أرى بالكوفة مثل هؤلاء الثلاثة حزام وحفص وابن أبي زائدة، كان هؤلاء أصحاب حديث. وقال النسائي ثقة، وقال أبو زرعة سأحفظه بعدما استقضي، أي بعدما صار قاضية، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا. قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث، فأنكرت ذلك، ثم قدمت الكوفة بآخرة بفتح الخاء والراء، هكذا جاء في كتب أكثر أهل اللغة، وضبطها بعض أهل العلم بكسر الخاء وفتح الراء بآخرة. يقول فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش، فجعلت أترحم على يحيى، فقال لي تنظروا في كتاب أبي وتترحم على يحيى؟ قلت سمعته يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش ولن أعلم حتى رأيت كتابه. وقد علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري، قال اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش، لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه، نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر، وقد أجمعوا على توثيق حفص والاحتجاج به، إلا أنه من سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه. وقول الحافظ لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلته، تقدم الجواب عن مثل هذا، وأن مجرد العنعنة ليست دليلا على التدليس، والأعمش ثقة ثبت صرح بالسماع أو عنعن ما لم يثبت على الانقطاع، ومجرد العنعنة لا تعني رد حديث المدلس، ومن رد أحاديث المدلسين بمجرد العنعنة فقد أخطأ. وصنيع أئمة الحديث كأحمد ويحيى وابن معين وعلي المديني والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وأكابر أئمة هذا الشأن لا يردون أو يقتضي عدم رد حديث المدلس بمجرد العنعنة، فإذا ثبت تدليسه نعرف ذلك بجمع الطرق أو بحكم إمام من أئمة أهل الشأن، وجب حينئذ رد حديثه، وإلا فالأصل في أحاديث المدلسين الثقات القبول ولو عنعنوا، على أن جماعة من الثقات رموا بالتدليس ظلما ولم يثبت عنهم شيء من ذلك أصلا، ولكن على فرض ما قيل عنه من التدليس الأصل في أحاديثه القبول، وقد تقدم تقرير ذلك غير مرة. أحاديث الحسن البصري وقتادة والأعمش وإسحاق السبيعي وهشيم وابن جريج والوليد بن مسلم، الأصل في عنعة هؤلاء القبول حتى يثبت التدليس، وهذا قول الأكابر. وقد توفي حفص رحمه الله تعالى 94 عن داود، أي قال حفص عن داود بن أبي هند، واسمه دينار وقيل طهمان البصري، عن الثقة الإمام المشهور. داود هو ابن أبي هند، واسمه دينار وقيل طهمان البصري الثقة الإمام المشهور. مولده في حدود 65، فإنه قد توفي 40 عن 75، وقد روى عن أنس بن مالك ولم يسمع منه، وعن الحسن البصري وبكر المزني ورفيعة بالعالية الرياحي وسعيد بن مسيب وعاصم الأحول وعامر الشعبي وعكرمة مولى ابن عباس وعمر ابن شعيب وأبي الزبير المكي، وعنه إسماعيل ابن علية وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وشعبة وعبد الوارث ابن سعيد وعلي بن مسر ومعتمر ابن سليمان وهشيم ابن بشير ويزيد بن زريع ويحيى القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أقرانه، وأبو معاوية محمد ابن خازم الضرير. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى له نحو 200، وقال علي عن سفيان قالوا عن ابن جريج فلقيت داود ابن أبي هند فإذا هو ينزع العلم نزعا، قال أحمد ثقة ثقة، وقال مرة مثل داود يسأل عنه، قال ذلك متعجبا. وقال الأجري عن أبي داود، صاحب السنن قال كان داود ابن أبي هند رجل أهل البصرة، إلا أنه خولف في غير حديث. وقد تفرد داود ببعض الأحاديث وخولف فيها، وإلى هذا أشار أبو داود في كلامه السابق، كما أشار إلى ذلك غيره. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى وقد روى عن أنس 5 لم يسمعها منه، وكان داود من خيار أهل البصرة من المتقنين في الروايات، إلا أنه كان يهم إذا حدث من حفظه، ولا يستحق الإنسان الترك بالخطأ اليسير يخطي والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منه، لأن هذا مما لا ينفك عنه البشر، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعة من الثقات الأئمة، لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ. فقد تقدم أن داود توفي 40، وقيل 39، عن الشعبي. الشعبي هو عامر بن شراحيل، وقيل ابن عبد الله بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي، ولد 6 خلت من خلافة عمر على رأي طائفة من أهل العلم، وقيل ولد 21 قاله خليفة ابن خياط. وقال أحمد بن يونس ولد الشعبي 28، وقد روى ابن عساكر عن الشعبي قال ولدت عام جلولة وذلك سنة 17. وفي الإسناد نظر. وقد سمع الشعبي من أنس بن مالك والبراء بن عازب وجابر بن سمرة وبريدة بن الحصيب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وروى عن عمر ولم يسمع منه ومن ابن مسعود ولم يسمع وروى عن ابن عمر ولم يسمع. وقد قيل انه ادرك عمر ولا مبني على الخلاف في تحديد مولده غير ان الجميع متفقون على انه لم يسمع من عمر شيئا. وقد قال الامام الدارقطني رحمه الله سمع من علي حرفا ما سمع غير هذا. وعنه حصين بن عبد الرحمن والأعمش وسمات بن حرب وعبد الله بن بريدة وقتادة وعاصم الأحول وإسماعيل ابن أبي خالد وهو أحسن الناس رواية عن الشعبي. وقد قدمه أحمد على غيره وقال هو أصح الناس حديثا عن الشعبي. وتوثيق الشعبي محل إجماع من أهل العلم. قال مكحول رحمه الله ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي. وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. ومن جميل كلام الشعبي رحمه الله تعالى الرجال ثلاثة رجل ونصف رجل ولا شيء. فأما الرجل التام فهو الذي له رأي وهو يستشير. وأما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير. وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير. ومن جميل كلامه اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة كل مفتون. فقد توفي الشعبي رحمه الله سنة 400 وقيل سنة 750 وقيل 700. روى الشعبي هذا الخبر عن علقمة وعلقمة هذا هو ابن قيس ابن عبد الله بن مالك النخعي وهو عم الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وخال إبراهيم النخعي. وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صواما قواما كثير الحج. وقد روى عن خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعلي وعمر بن الخطاب وعائشة وعنه إبراهيم النخعي وأبو وائل ابن سلمة وأبو إسحاق السبيعي ولم يسمع منه على الصحيح وجماعة. قال أحمد ثقة من أهل الخير. قال إبراهيم كان أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأيهم ستة وهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وأبو ميسرة عمرو ابن شرحبيل والحارث ابن قيس. وقد مات سنة 61 وقال خليفة مات سنة 65 وقيل غير ذلك عن عبد الله ابن مسعود. وقد تقدم الحديث عنه. وقد قيل انه توفي سنة 32 وقيل سنة 33 وتقدم فضله وانه قد هاجر الهجرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام لا ناهية. ولهذا جزم الفعل بعدها، والأصل في النهي أن يقتضي التحريم. وقد قال الأئمة الأربعة وغيرهم: يحرم الاستنجاء بالأرواث والعظام، على تفصيل في الفقه الحنفي في الأرواث. وقد قال أحمد والظاهرية: يحرم الاستنجاء بالأرواث والعظام ولا يطهران. يحرم، قال أحمد والظاهرية: يحرم الاستنجاء بالأرواث والعظام ولا يطهران. وذلك لما روى الدارقطني وابن عدي من طريق يعقوب بن كاسب قال: حدثنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم، وقال: إنهما لا يطهران. وقد صححه الدارقطني رحمه الله تعالى وفي نظر، وقد أعله ابن عدي في الكامل، وهذا الحق. فإن هذا الخبر من الأهمية بمكان، فلا يمكن أن يتفرد به يعقوب عن سلمة، ولا سلمة عن الحسن، ولا الحسن عن أبيه، فالخبر لا يحتج بمثله. والراجح أنه يحرم الاستنجاء بالأرواث والعظام، غير أن من خالف واستنجى بهما وأنقى الموضع أن هذا مجزي، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله: فإنه زاد إخوانكم من الجن، أي فإن ذلك من الأرواث والعظام زاد إخوانكم من الجن، أي السبب في منع الاستنجاء بالأرواث والعظام أنهما زادوا الجن، فليست العلة حينئذ هي النجاسة، لأن العظام طاهرة، وأرواث ما لا يؤكل لحمه طاهرة، وأرواث ما لا يؤكل لحمه فيها نزاع. وقد جاء التعليل بأنهما زادوا إخوانا من الجن في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه على قول أبي عيسى وفي الباب. وأنا أؤخر كلام الترمذي وفي الباب إلى نهاية الحديث عن هذا الخبر، ولا سيما أن أبا عيسى رحمه الله قال: وفي الباب هنا وفيما بعد. سنتحدث الآن عن حديث الباب. حديث الباب رواته ثقات، ولا يلزم من توثيق الرواة تصحيح الخبر. وقد جاء هذا الخبر في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وصححه ابن خزيمة، بينما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن عليا المعروف بابن عليا. إبراهيم هو والد، وعليا اسم والدته، وكان يكره أن ينسب إلى أمه، غير أنه اشتهر بذلك فخشيت أن لا يعرف ينسب إلى أمه. وإسماعيل بن عليا ثقة ثبت، حتى قال عنه شعبة: أمير المحدثين أو سيد المحدثين. وقال عنه غندر: ليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل ابن إبراهيم. وقد رواه إسماعيل ابن إبراهيم، وذلك في صحيح الإمام مسلم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فذكر الخبر بطوله، وجعل آخرة من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرسلة، فقال في آخر: قال الشعبي قال صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. وهذا هو الذي استظهره أبو عيسى كما هنا، فقال رحمه الله: كان رواية إسماعيل أصح من رواية حفص، لأن إسماعيل ثقة وهو أوثق من حفص، وقد توبع إسماعيل كما توبع حفص. أوضح ذلك، رواه إسماعيل ابن إبراهيم وعبد الله ابن إدريس عند مسلم أيضا، ويزيد ابن زريع وهو ثقة الإمام، ومحمد ابن أبي عدي، كلهم عن داود عن الشعبي عن ألقمة عن عبد الله، وفصلوا أوله عن آخره، وجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام من مراسيل الشعبي. وهذا الذي رجحه الدارقطني رحمه الله تعالى، لأن الذين أرسلوه أصح وأقوى وأثبت، ولا سيما وفي إسماعيل بن عليا الإمام الحافظ الذي قد تقدم قول غندر عنه ليس يقدم في الحديث أحد على إسماعيل. ورواه حفص بن غياث، وتابعه يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، كذلك عند ابن خزيمة وابن حبان، وتابعهما عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وذلك في صحيح الإمام مسلم، فذكروا آخرة مسندة عن طريق الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، والصحيح في ذلك جعلوا آخره من مراسيل الشعبي، كما يتبين هذا بجمع الطرق وبتقديم الأحفظ على غيره. ولا يصح أن يقال إن هذه زيادة ثقة يجب قبولها، لأننا نقول إن الثقة الحفاظ الذين هم أوثق من حفص بن غياث وأوثق من يحيى بن زكريا، ولا سيما نختلف فيه على يحيى ابن زكريا، فصلوا أو آخره عن أوله، وهؤلاء يقدمون على هؤلاء. وليس لزيادة الثقة ضابط كلي، وإنما هو يختلف باختلاف الأحاديث، فنعطي كل حديث حكمة من القبول والرد، كما هو مذهب أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارقطني على الجميع رحمة الله تعالى. ومن قال بأن زيادة الثقة تقبل مطلقة فقد غلط، وهذا مذهب الفقهاء والأصوليين وليس مذهبا لأكابر المحدثين. ومن قال بأن الزيادة ترد مطلقة فقد غلط أيضا، لا نردها مطلقة ولا نقبلها مطلقة، نعتبر ذلك بالقرائن. فيظهر من هذا الحديث أن قولا لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام من مراسيل الشعبي، ومراسيل الشعبي قوية عند أهل العلم، ولا سيما أن مثل هذا جاء من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من رواية جمع عن الصحابة. زيادة على هذا أن هذا الخبر جاء عن ابن مسعود من غير طريق، فقد روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني بالسين عن عبد الله بن الديلمي عن ابن مسعود قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله عز وجل قد جعل لنا فيها رزقا. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورواه البيهقي في السنن، وأعله الدارقطني رحمه الله تعالى فقال في سننه هذا إسناد شامي وليس بثابت. وقال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن إسناده شامي غير قوي، وتعقبه ابن الترتماني رحمه الله فقال ينبغي أن يكون هذا الإسناد صحيحا. وفي الباب نحوه عن عبد الله بن مسعود رواه أحمد، وفيه عبد الله بن لهيعة وهو سيء الحفظ. وفي الباب عند النسائي من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بعظم أو روث، وقد تكلم في هذا الإسناد بعض أهل العلم، وسكت عنه الإمام النسائي رحمه الله تعالى. فإذا ثبت ضعف إسناد حديث الباب، ففي الباب أحاديث كثيرة أشار إليها أبو عيسى رحمه الله، فقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وهذا رواه البخاري في صحيحه من طريق عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال: أبغني أحجار أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث. وفي آخره قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، ما بال العظم والروث؟ قال: هما من طعام الجن. قال: وفي الباب عن سلمان رواه مسلم وأهل السنن وقد تقدم شرحه. قال: وعن جابر، حديث جابر رواه مسلم في صحيحه من طريق زكريا بن إسحاق قال: حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر، وهذا البعر سواء كان بعر مأكول اللحم أو بعر غير مأكول اللحم، يحرم التمسح به مطلقا. قال: وعن ابن عمر، أي وفي الباب عن ابن عمر، وهذا وصله أبو يعلى وفي إسناده لين، وقد ضعفه البصيري رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم، أي أن العمل على ما جاء في خبر ابن مسعود عند أهل العلم، وإن كان الخبر ضعيفا لأنه من مراسيل الشعبي. وقد تقدم ذكر حديث ابن مسعود دون الإشارة إلى علته، وتقدم عزوه لمسلم وأنسات الحديث عنه إلى موضعه. فإذا ثبت ضعف حديث ابن مسعود وأنه لم يروي النهي عن الأرواة وعن العظام، وثبت ضعف حديثها الآخر حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة وقال: ألقيها عنك فإنها ركس، يكون لا يصح في الخبر في الباب شيء من مسند عبد الله بن مسعود. وقد صحح بعض الأئمة كلا الحديثين، فإن حديث اتيان مسعود بالروتة في البخاري، وهذا الخبر في مسلم، وقد صححهما جميعا جمع من الحفاظ، فحينئذ يقال: ما الجمع بينهما؟ فكيف يأتي عبد الله بن مسعود بالروتة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فيقال: إما أن يحمل حديث ابن مسعود لا تستنجو بالروث ولا بالعظام على تأخره عن حديث أو عن إتيان عبد الله بن مسعود بالروثة، وإما أن يحمل إتيان عبد الله بن مسعود بالروثة على أنه نسي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. ووجه ثالث أن بعض العلماء صحح الحديث الوارد في البخاري وأعل حديث الباب، وحينئذ يزول الإشكال. وقول الرابع: تضعيف كلا الخبرين، فالأول يعل بالاضطراب، وهذا الحديث الراجح أنه من مراسيل الشعبي، وإن كان ما رواه النسائي رحمه الله تعالى من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب الرجل بعظم أو روث، إن كان هذا محفوظا وهو أقوى شيء في الباب مما مسانيد ابن مسعود، فيكون قد حفظ ابن مسعود النهي، وحينئذ يكون هذا الخبر معلا للحديث الآخر. وقد تقدم إعلال الحديث الآخر بالاضطراب، فيكون هذا زيادة إعلال في المتن، إلا إذا حملنا الحديث الآخر على النسيان، وهذا وارد لأن إعلاله بالمتن في صعوبة، ولا سيما مع إمكانية الجمع. ولكن ذكرنا إعلال المتن باعتبار أن الإسناد معلول، هذا زيادة علة فقط، ولا لا نعتمد عليها وحدها، لأن الجمع ممكن هنا. ثم أن أبا عيسى رحمه الله كرر قوله في الباب عن جابر وابن عمر، وهذا التكرار موجود في أكثر النسخ، فيحتمل أنه غلط من بعض النسخ، ويحتمل أنه من كلام أبي عيسى رحمه الله تعالى. نذكر مجمل ما نستفيده مما تقدم. الفائدة الأولى تحريم الاستنجاء بالأرواة والعظام مطلقة، وهل يجزيان أم لا يجزيان؟ الراجح إجزاؤهما مع التحريم. الفائدة الثانية أن العلة في النهي عن الأرواة والعظام ليست هي النجاسة، فقد تقدم حديث أبي هريرة في البخاري حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال العظم والروث؟ قال هما من طعام الجن. الفائدة الثالثة أن جماعة من أهل العلم ألحقوا بالأرواث والعظام النجاسات، فقالوا ويحرم الاستنجاء بكل نجس، وهذا قول الجمهور. ثم أن الجمهور منهم من أخذ الحكم من قوله الأرواث فحمل الأرواث على النجاسة، ومنهم من أخذ الحكم من باب الأدلة الأخرى والتعليلات. والحق في ذلك أنه يحرم الاستنجاء بالنجاسات من باب أن النجس يزيد النجاسة نجاسة، ولكن لا نأخذ هذا الحكم من باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرواد، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر خلافا للشافعي وجماعة، والنهي ليست هي النجاسة، ولأن روث ما لا يؤكل لحمه في تفصيل كما تقدم ذكر ذلك. الفائدة الرابعة أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجارة في كل شيء طاهر ما لم يكن طعاما محترما أو ورقا مكتوبا فيه أو ورقا فيه شيء من ذكر الله، وهذا قول أكثر أهل العلم أيضا خلافا للظاهرية القائلين بتحريم الاستنجاء بغير الحجارة.
يكفي هذا والله أعلم. نعم. الدارقطني رحمه تعالى أعلى حديث الباب وقال إنه مرسل، إنه مرسل، صوابه يقول الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أي نعم. أي لا يا رامي، رواه من طرق مسلم، رواه مسلم من طريق إسماعيل بن علية وفصل آخره عن أوله، ورواه مسلم من طريق عبد الأعلى وجعل أوله وآخره سواء.
ليس في مانع، ولكن العلة أنهما من طعام الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل كما في البخاري.
يبقى النهي مطلق، الأرواث ليست لأجل النجاسة، لأن لا بد إذا أراد أن ينجس الأعيان لا بد من دليل، وما هو الدليل على تنجيس هذه الأعيان؟ ولأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يمكن أن نقول إن روث ما يؤكل لحم نجس بدون دليل، والأصل في ذلك الطهارة، فإذا أتى الدليل الذي يخرج الحكم عن الأصل حكمنا، ولا فنستصحب الأصل. نعم. إحنا قال إنهم متاك، إحنا نسأل استجابة لطلبهم فنهى الأمة، وقد تقدم أن الدارقطني والبيهقي قد أعل هذا الخبر وأن إسناد الشامي غير ثابت.
شيخ بالنسبة لعبد الله بن مسعود سئل أنه لم يشهد ليلة الجن مع النبي عليه الصلاة
والسلام، يعني ما حضر يعني،
هو أنه يقول أنه كان مع النبي صلى الله عليه
وسلم لكن ما ذهب معه، صحبه لكن ما ذهب معه ولا سمع شيئا من ذلك، أي أنه صحبه ولكن لم يحضر، ولا سعود بن مسعود اللي تجهل لا إشكال فيه. الكلام هل روى بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، وهذا الذي رجح الدارقطني رسالة وأنه من كلام شعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليها أبو عيسى هنا قال وكان رواية إسماعيل أصح من رواية حفص ابن غيال أي ومن تابعه. ويقدم ذات الإشكال إذا صححنا كلا الروايتين الجامع بين هذا الحديث وبين الحديث الوارد في البخاري كفاية ابن مسعود بالروثة. الحممة إيه الشيء المحترق الخشب وغيره إذا أحرق سمي حممة. نعم أعواد الشجر نعم استنجي بهما إذا أنقيا، أما التراب فإنه لا بأس يستنجي به في البول لأنه يطهر، أما بالنسبة للغائط فإن التراب لا يطهر الغائط إلا إذا كان جمشا قد يطهر، أما إذا كانت التراب منهالة فإنه قد يلوث أكثر حينئذ يأتم بذلك. فلا يستنجي القاعدة فلا يستنجي أو يستجمر أو يستطيب إلا بما ينقي، هذا ضابط الحكم. ثم شروط الاستنجاء قد تقدم ذكرها أن يكون طاهرا منقيا، وهي الاستنجاء بعظم ولا روث ولا نجس على الصحيح ولا مطعوم محترم ولا ورق مكتوب فيه شيء من ذكر الله ونحو ذلك. هل يكون ما يكون فيه شيء من ذلك؟ هل يكون فيه صحراء فاضية لا شيء من ذلك؟ هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر من كلام موسى أن موسى رحمه تعالى ما صححه موصولا، وأنه حين روى الموصول ثم ذكر بعد ذلك المرسل كأنه يشير إلى أن الأول أخطأ في ذلك، وأنه فيما يظهر ويبدو من كلام موسى أراد أن يوضح أن آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يصح الإطلاق بأن مسلما رواه وصححه. وأنا سبقا ذكرت ذلك حيث العموم وأن سأت الكلام عنه إلى بابه، فعلي أن تقدم الجمع أيضا فيما بين النصين، فنقول أن هذا خبر ليس من كلام ابن مسعود إنما من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى من يصحح رواية البخاري هذا لا إشكال، وعلى من يضعف روايتين لا إشكال، وعلى من يصحح الروايتين الجمع ما تقدم ذكره، الجمع تقدم ذكره. إما أن نقول إن ابن مسعود نسي ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل من النهي عن الاستنجاء بالأرواث والعظام، وإما أن نقول بأن النهي عن الاستنجاء بالأرواث والعظام كان متأخرا، فحين نهى النبي قال ألقي عنك أنها لبس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي بعد ذلك.
ذكرتم أن الاستنجاء ينبغي أن يكون قبل الوضوء.
إيه نعم، حتى ينزل الجهاز وحتى يطهر فيما بعد إلى مسح ذكره أو مسح فرجه.
هل صحيح ما ورد عن بعض الصحابة من أنه كان بعد أن يتوضأ ينضح فرجه كابن عمر مثلا؟ صح عن شيء من ذلك؟
ورد هذا لكن وشرط لأنه لم يثبت ذلك عن النبي عن الصحابة، لكن هل يعني هذا أنه كان ينضح فرجه من باب إزالة القدرات؟ هل يحتاج إلى إثباته؟ فهذا لا يمكن إثباته، لأنه قد يكون نضح نضحا عاما ولا يريد بذلك تطهير الموضع، وأنا أتحدث عن تطهير الموضع، فإن الوضوء لا بد يتأخر عن تطهير الموضع، تطهير الموضع هو الأول ثم بعد ذلك يتوضأ لا يضطر إلى مسح ذكره. قد يقول قائل بالنسبة للبول قد يضطر ينضح بالماء نضحة فيتوضأ، فإذا فرغ من الوضوء نضح فرجه. نقول هنا في مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي يغسل ذكره ويتوضأ، لأن رواية توضأ وانضح فرجك فيها نظر، لأن الولاء تقل الترتيب، والمحفوظ هو ما غسل الذكر ثم الوضوء، وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه الراتب. نعم في مضطر تقدم تعليل حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن المسعود، حديث أبي إسحاق السبيعي عن علقمة عن الأسود بن يزيد عن أبيه عن ابنه مسعود، وأن هذا الخبر فيه اضطراب وهو معلول كما تقدم إشارة ذلك، وأنه هو قول أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وهو الذي أشار إليه الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل حين أشار إلى أن هذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا، وتقدم إيضاحه وبيانه في نعم أحاديث نعم في أحاديث.
مقصود ازاله وساوسه؟
يعني انا اقول يعني ان ابن عمر حين نضع على فرجه ليس مقصوده تطهير الوضع، وانما كان ينضح لدفع الوسوسه التي قد تنتاب الشخص، فحين ينضح على سراويله ليزيل ما عساه ان يعلق به من الوسوسه، فحينئذ يشرع الانسان الذي يخشى من نفسه يقع في الوسواس ان ينضح على فرجه او على سراويله، حتى اذا اتاه الشيطان وقال قد وقع بول او خرج شيء من البول يتوهم انه من اثار الماء فينتفي حينئذ عنه الوسواس ويبتعد عنه الشيطان. نعم ما يلزم نضح الماء، نقول لمن خشي يقع في الوسواس.
المتابعات الكثيرة من لحفص بن غياث ما سمع عن الحديث طريقة يعني جاء من الشعبي مرتين، مرة مرسل ومرة مسلم.
لا بد من الترجيح لأن الطريق واحد، ولا في أن حفص بن غياث حفظ عنه بعض التفرد، فإن حفص بن غياث تفرد بحديث ابن عمر حين روى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، هذا الحديث انكره الأئمة الحفاظ وقالوا ما نرى حفص بن غياث إلا قد وهم فيه، فحفص قد علم منه الوهم فلعله وهم في هذا الحديث، ومتابعة من تابعه قد اختلف على من تابعه، ثم أن مخرج الحديث واحد فهذا يفصله مع زيادة علم وهذا يذكره جميعا، فالذي فصل مع زيادة علم لا بد من الأخذ بها، ولا سيما ان الذي فصل امام حجه يوازي كل من ربط اخره باوله الا وهو اسماعيل بن علي الامام الحافظ.
لكن سمعه هكذا
ما يمكن هذا، لا بد من الترجيح، نحن لا نتعامل مع الاحاديث كتعامل الفقهاء والاصوليين، نتعامل مع الاحاديث كتعامل المحدثين في الترجيح بين الروايات.
الله في مساله تعليلنا لرد الاستنجاء بعد الوضوء، ذكرنا ان من يعني من المحاذير التي تقع الى اخ نافيس فلان الوضوء بمس الفرج، لكن هذا لا يرد علينا مثلا في
القول الثاني،
لا يرد علينا اذا كان مثلا يريد ان يستنجي من الغائط لم ينقض، لان مس الدبر لا ينقض الوضوء.
ينقض ليش ما ينقض؟ مس حلقه الدبر ينقض الوضوء، لحديث من حبيب مس فرجه فليتوضا رواه ابن ماجه وصححه جماعة من أهل العلم، والفرج اسم المخرجين.
لا الاستنجاء من الريح ليس له أصل، يكتفى بالوضوء من الريح دون الاستنجاء، وأما ما تفعله العامة الآن من الاستنجاء من خروج الريح هذا ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين، إنما يكون الاستنجاء من البول أو الغائط أو من خروج الدم المستحاضة عند الطائفة أو عند أكثر أهل العلم. نعم إيه نعم، شرطنا إلى أن حكم الاستنجاء وإزالة الجنابة في ذلك خلاف، الجمهور يقولون بأن الاستنجاء شرط ولا تصح الصلاة بدونه، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد وهو قول داود الظاهري والطبري وجماعة، فلا تصح صلاة من صلى دون أن يستنجي إما بالماء أو بالأحجار، وقال الطائفة بأن الاستنجاء واجب وليس بشرط وتصح الصلاة بدونه حيث يأثم ويكون مسيئا بترك الاستنجاء، ولكن إن صلى لا إعادة عليه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. في طائفة ثالثة قالت بأن الاستنجاء ليس بشرط ولا واجب، وهذا نسب إلى الأحناف فلا أظنه يصح، لأن يعني مشهور المذهب أبي حنيفة أنه واجب. نعم تقدم ذكرها بأنه يجب إزالة ما يعلق بالفرجين قبل الوضوء، فإن توضأ ثم أزال ما يعلق بالفرجين
فإن لم يمس ذكره فبعض العلماء يبطل وبعض العلماء يصححه بما أنه ما مس ذكره، لأن مس ذكره ينقض الوضوء. وفي طائفة من العلماء تجيزه مطلقا، تقول يصح الوضوء قبل الاستنجاء من الخارج من الفرجين، والأظهر كما سبق أنه يجب الاستنجاء لما خرج من الفرجين قبل الوضوء. فإن فعل فبعض العلماء يعني يقول إن الصلاة باطلة، بعض العلماء يصححها مع الإثم. المراد يجب الاستنجاء قبل الوضوء، فلا يمكن أن يتوضأ وفي قبله أو دبره نجاسة، لا بد يزيل النجاسة ثم يتوضأ. والتراب تقدم الحديث عنه، حتى التراب تقدم أن التراب إذا كان ينقي أجزاء، لكن الغالب أن التراب يلوث، إلا التراب المتماسك كالجمش ونحوه يطهر. ولذلك قد يطهر التراب البول، لكن بالنسبة للغائط وهو الخارج من الدبر كان التراب يلوث ويزداد نجاسة لنجاسة، ولو ثبت أنه طهر لا مانع من ذلك، لكن المعروف أنه يزيد نجاسة حيث يتفتت في يده وفي جنبتي دبره. وهذا إذا ثبت أنه يلوث فيحرم الاستنجاء به. إذا لا نعم، إذا لم يثبت أنه يلوث أو أن شخصا يحسن التعامل معه ولا يلوثه فلا بأس بذلك، لكن الغالب أنه يلوث. نعم لا بأس بهذا بالشجر والأعواد وغيرها، المهم أن ينقي، إذا أنقى لا حرج في ذلك.